إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في أسماء الله الحسنى من خلال كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله ورعاه. ومعنا في هذا المجلس اسم الله تعالى ذو الجلال والإكرام، وقد ختم المؤلف حفظه الله تعالى هذا الكتاب المبارك بهذا الاسم، ونسأل الله تعالى في نهاية مجالسنا هذه في أسماء الله الحسنى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يزيدنا تعظيما له جل وعلا وإجلالا له ومحبة وشوقا للقائه تعالى، حتى نعبده وكأننا نراه جل جلاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتحقيق هذا المقصد العظيم إنما يكون بقدر علم العبد بربه جل وعلا، فمن كان بالله أعرف كان له أخشى وأتقى، فإجلالك لله ومحبتك لله وعبوديتك لله إنما تكون بحسب معرفتك بالله تعالى. ومن أعظم طرق تحصيل هذه المعرفة أن تتذاكر أسماء الله الحسنى وأن تتفكر في معانيها وكيف تتعبد لله تعالى بها، ثم بعد ذلك يبقى الأمر الأعظم، وهو أن تستقيم على طاعة الله تعالى وأن تعبد الله تعالى بها، فتستشعر هذه الأسماء في عبادتك وفي معاملاتك في حياتك، وتجاهد نفسك على هذا الأمر حتى يكون ذلك سجية في نفسك، فتكون على ذكر دائم لله تعالى، تذكر الله تعالى بقلبك دائما، لا يغيب عنك طرفة عين. وهكذا إذا قمت في صلاتك، إذا ذكرته، إذا كبرته، هكذا تجاهد نفسك على تحقيق هذا المقصد العظيم الذي هو أصل الدين وكماله. ونسأل الله تعالى أن يمن علينا وأن يغفر لنا ويرحمنا جل جلاله. وهذا الاسم ذو الجلال والإكرام، الجلال في اللغة هذه الكلمة أصلها جل، كما قال ابن فارس، فيها ثلاثة أصول، لكن الأصل الأول هو الذي يهمنا وهو الذي يكثر في هذه الكلمة، وهو يعني العظمة. قال: جل الشيء عظم، جل الشيء إذا عظم، وجل الشيء يعني ماذا؟ معظمه، جل الشيء معظمه، قرأت جل الكتاب يعني معظم الكتاب. وجلال الله تعالى قال عظمته وهو ذو الجلال والإكرام. والأمر الجلل هو إيش؟ الأمر العظيم. والجلالة هي الناقة العظيمة الجلالة، ولذلك يقال مثلا: ما له دقيقة ولا جليلة، يعني ما له ناقة ولا شاه. فالجليلة يعني الناقة لأنها كبيرة، والشاه في مقابل الناقة دقيقة صغيرة، فقالوا: ما له دقيقة ولا جليلة. والأصل الثاني ذكر ابن فارس أن جل الفرس يعني شيء يشمل شيئا، قال الأصل الثاني: شيء يشمل شيئا. فيعني جل الفرس ما يوضع على يعني ظهره، وكذلك الناقة يوضع على ظهرها مثل الكساء، فهذه الأجلة. والغيث الذي يجلل الأرض بالماء وبالنبات يسمى المجلل، يعني الذي يغطيها. وكأن هذا والله أعلم يرجع للأصل الأول، يعني لعظمته كأنه يغطي غيره، والله أعلم. وكذلك الصوت، قال سحاب مجلجل يعني إذا صوت، وذلك الجلجل هو الجرس، والله أعلم. هذا أيضا قد يعني يدخل في المادة الأولى، لأن يعني السحاب إذا كان في صوت بالرعد فهو صوت عظيم وشديد، والله أعلم. وذكروا المجلة، قال ابن فارس المجلة الصحيفة، قال أبو عبيد كل كتاب عند العرب فهو مجلة، قال ابن فارس وهي شاذة عن الباب إلا أن تلحق بالأول لعظم خطر العلم وجلالته، يعني جلالة العلم، فسمي الكتاب الذي يحويه بالمجلة، والله أعلم. طبعا والإكرام مر معنا، يعني اسم الله تعالى الكريم مر معنا، يعني ويعني هي صفة تدور على الإحسان والإنعام. وهذا الاسم الإخوة ذو الجلال والإكرام الشيخ ذكره بهذه الصيغة، وكثير من أهل العلم يذكر اسم الله الجليل ولم يتقدم معنا، ولكن يدخل في هذا الاسم الجليل، وإن لم يأتي بهذه الصورة لكن يشتق من يعني هذا الاسم المضاف ذو الجلال، فهو الجليل جل وعلا. ومرت معنا بعض الأسماء التي تشبه هذا الاسم، مر معنا اسم الله الكبير والعظيم، فهذه أسماء معانيها متقاربة جدا، يصعب التفريق بينها، الكبير والعظيم والجليل كلها تدل على العظمة وتجعل الهيبة والخضوع في قلب المسلم. وهنا كلام يعني لابن أو للراغب الأصفهاني في المفردات نستأنس به، أو آسف وللغزالي، قال كأن الكبير يرجع إلى كمال الذات، الكبير يرجع إلى كمال الذات، فيقابله الصغير ويقال هذا يعني الكبير في سنه إذا كبر في سنه، وكذلك في الأحجام الكبير. والجليل قال يرجع إلى كمال الصفات، الشيء الذي عظم قدره واتصف بصفات عظيمة فتقول عنه جليل. والعظيم قال يرجع إلى كمال الذات والصفات جميعا. وابن القيم رحمه الله ذكر أن الإجلال لما تكلم عن المحبة قال الإجلال هو محبة مقرونة بتعظيم، الإجلال محبة مصحوبة بتعظيم، فتسمى هذه المحبة التي فيها تعظيم واحترام وتوقير تسمى بالإجلال، والله أعلم. وفيما يتعلق باسم الله الكريم مر معنا يعني ما يشبهه في الدرس الماضي، المعطي والجواد، الكريم الوهاب الرزاق الرحمن الرحيم، فهذه تتعلق بمعاني الإحسان والإنعام. قال وقد ورد هذا الاسم في قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقد جاء في السنة النبوية فضل الدعاء بهذا الاسم، في المسند عن ربيعة ابن عامر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي الزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم. يقال ألظ بالشيء يلذ إلظاظا إذا لزمه وثابر عليه، كذا في النهاية لابن الأثير ألذوا بهذا الجلال والإكرام. وفي المسند أيضا عن أنس رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. ونقل كلام ابن القيم رحمه الله قال: فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه الذي لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسماء وصفاته، وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول. ولذلك قيل أن من الأسماء أو الاسم الأعظم هو ذو الجلال والإكرام، ومر معنا أن الأقرب في هذا أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلال، الله الذي يجمع سائر الأسماء الحسنى والصفات العليا، ثم الأسماء العظيمة التي تشتمل على صفات كثيرة يعني قريبة من هذا، الله أعلم. وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تأمل هذا من إجلال النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى بعد الصلاة، بعد هذه العبادة العظيمة، لا يملك المعظم لربه المحب له إلا أن يستمر على ذكره وتعظيمه بعد صلاته، فبعد الصلاة يستغفر ثلاثا. وتأمل ما أنسب هذا الذكر هنا: اللهم أنت السلام ومنك السلام. وختمت الصلاة أيضا بالتسليم، كما مر معنا في بعض المناسبات أن المصلي ما دام في الصلاة فهو في حفظ من الله تعالى، فإذا انصرف من صلاته أقبلت عليه الفتن والشهوات، وإذن ما له إلا أن يسأل الله تعالى أن يسلمه من الشرور والآفات والآثام، تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام. فهذا فيه يعني تنزيه لله تعالى، وفيه طلب السلامة للعبد من ربه تعالى أن يسلمه من الشرور والآثام والمعاصي. ثم مع تنزيه الله تعالى يأتي الإثبات، يأتي إثبات الكمالات لله. فكيف جاء هذا الأمر بعد الصلاة؟ قال: تباركت يا ذا الجلال والإكرام بهذا الاسم، وهذا يدلك على أنه يجمع كل الكمالات لله تعالى، لأنه جاء في هذا المقام العظيم أول ما يقال بعد السلام من الأذكار: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فتجل الله تعالى وتعظمه بعد الصلاة بهذا التوسل العظيم: تباركت، يعني عظمت بركتك وكثر خيرك وبركتك ودام يا ذا الجلال والإكرام. قال: وهو من الأسماء المضافة، وهي معدودة عند جماعة من أهل العلم في أسماء الله الحسنى. الأسماء المضافة يعني مضاف ومضاف إليه: ذو الجلال، خير الغافرين، رب العالمين. فهذه من الأسماء المضافة، ويعني جماعة من أهل العلم يذكرونها من ضمن الأسماء الحسنى، وهذا هو الصحيح، لأنها جاءت بهذه الصورة في كتاب الله تعالى، وهي من ما يدعى به الله تعالى، فينطبق عليها ضابط الاسم، ففيها كمال مطلق لا نقص في بوجه من الوجوه، وهي مما يدعى بها. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك أسماؤه المضافة مثل أرحم الراحمين وخير الغافرين، وهذا جاء في القرآن: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين مثلا، وجاء واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هدنا إليك. قال: ورب العالمين ومالك يوم الدين وأحسن الخالقين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ومقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ومن ذلك ذو الجلال والإكرام وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة وثبت في الدعاء وثبت في الدعاء بها. قال كذا في الأصل ولعله وثبت الدعاء بها وثبت الدعاء بها بإجماع المسلمين. نعم. فإذن هذا الاسم من الأسماء المضافة. ولم يذكر الشيخ كل هذه الأسماء في كتابه لأن كثيرا منها جاء معناه في الكتاب، وهو من الأسماء الدالة على جملة أوصاف عديدة لا على معنى مفرد، كما نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله في القواعد المتعلقة بأسماء الله الحسنى التي ساقها في كتابه بدائع الفوائد. فإذا أيضا هذا الاسم هذا مر معنا في أول الكتاب، قلنا أسماء الله تعالى بعضها يدل على معنى مفرد مثل السميع مثل البصير مثل العليم، هذه أسماء تدل على معنى مفرد صفة واحدة وهي العلم. نعم قد يستلزم هذا أمور أخرى خارجة، الخالق يدل على الخلق ويدل على أنه هو العليم القدير لأنه ما يمكن أن يخلق إلا بعلم وقدرة مثلا، لكن المقصد من هذا أن هناك أسماء لا تدل على صفة واحدة بذاتها وإنما تجمع صفات عظيمة مثل ذو الجلال والإكرام، مثل العظيم الكبير الجليل الواسع. العظيم يعني ماذا؟ العظيم في ذاته، العظيم في أفعاله، العظيم في سمعه، العظيم في بصره، العظيم في علمه، العظيم في قدرته، العظيم في قوته، في كل شيء هو عظيم هو كبير هو جليل. فكذلك هنا ذو الجلال، فالله تعالى هو الجليل في ذاته الجليل في أفعاله، وهكذا في أمره وشرعه هو الجليل في شرعه وأمره. وهكذا هذا الاسم يعني لا يعني يكون الموصوف بهذا الاسم إلا إذا جمع الصفات الجليلة العظيمة، يعني صفات الجلال، ذو الجلال هو الموصوف بصفات الجلال يعني صفات التي تدل على القوة والعظمة مثل القدرة مثل العلم مثل يعني سائر الصفات الغنى يعني الملك والعز وهكذا، هذه الصفات كلها تندرج في هذا الاسم. قال والإضافة في قوله ذو الجلال والإكرام هي من باب إضافة صفاته القائمة به إليه سبحانه وتعالى كقوله ذو الرحمة وذو القوة، ذو الجلال والإكرام إذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم إضافة صفاته القائمة به إليه ذو الجلال والإكرام، يعني هو المتصف بالجلالة والعظمة وكذلك هو المتصف بالإكرام. وكما تعرفون في باب الإضافة الشيء الذي يضاف إلى الله يعني إما يكون باب إضافة الصفة إلى الموصوف مثل ما في هذه الأسماء، وكما يقال سمع الله بصر الله علم الله، هذه إضافة الصفة إلى الموصوف هي صفات الله تعالى، أو تكون من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا ناقة الله بيت الله. نعم. قال فالجلال والإكرام والرحمة والقوة كلها صفات لله عز وجل مختصة به دالة على عظمته وكماله سبحانه، بخلاف قوله تعالى ذو العرش المجيد فإنه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه ذو العرش المجيد على وجه التشريف. قال وفي قوله ذو الجلال والإكرام جمع بين نوعين من الوصف كثيرا ما يقرن بينهما أو يقرن بينهما في القرآن الكريم، هذه نقطة مهمة وهي سر الاقتران بين الجلال والإكرام. قالك هذا يعني يقترن كثيرا في القرآن، هذان المعنيان كثيرا ما يقرن بينهما في القرآن الكريم، وهذا الإخوة معنى بديع ينبغي للمؤمن أن يتفطن له لأنه له أثر على عبادته، أثر عظيم على تحقيق العبادة لله تعالى. سلام الله. قال كقوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، فجمع هنا بين اسمه الحميد والمجيد، ذو الجلال والإكرام وقبل أن نقرأ حتى نفهم ما نقرأ، المقصود أن الجلال هذه الصفة تثير في قلب العبد المسلم التعظيم لله تعالى والذل لله تعالى، الخضوع لله تعالى. ثم الإكرام، هذه الصفة تثير في قلب المسلم المحبة لله تعالى، لما يكرمك الله تعالى ويعطيك وينعم عليك تثير في قلبك المحبة لله تعالى والشكر والحياء من الله تعالى. وهذان الإخوة ركنا العبودية، ركنا العبودية، أن العبادة قائمة على هاتين، على هذين الركنين القلبيين، المحبة والتعظيم. فذو الجلال من الأسماء التي تتعلق بعظمة الله التي تقتضي الذل والخضوع، والإكرام يتعلق بالأسماء التي هي يعني أسماء التي هي من يعني الرحمة ويعني الكرم والجود، وهي تقتضي المحبة والشكر لله تعالى. وذلك الله تعالى يقرن بينهما كثيرا، بذلك يتم الجمع بين ركني العبادة. فتأمل كيف جمع هنا، قال إنه حميد مجيد، حميد والمحمود على نعمه. يرجع هذا إلى أي صفة، الإكرام ولا الجلال؟ الإكرام. الحميد إذن يعني يكون مقابلا للإكرام، مجيد يكون مقابلا للجلال. نعم. وقوله تعالى فإن ربي غني كريم، كذلك غني يشعر بالعظمة تخضع للغني وتتذلل له، والكريم واضح يعني يقتضي الشكر والمحبة لله تعالى. وقوله فإن الله كان عفوا قديرا، كذلك القدرة تناسب الجلال والعفو يناسب الإكرام، من الإكرام العفو. وقوله تعالى والله قدير والله غفور رحيم، كذلك واضح. وقوله تعالى وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود، هنا كيف قد يقال الودود؟ نعم، يعني هذا يقتضي المحبة، والغفور يعني يقتضي الذل لله والخضوع لله، لأن العبد ما يستغني عن مغفرة الله تعالى وإلا هلك. وكذلك يمكن أن يضاف إلى هذه الآية الآية التي بعدها، هو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فجمع بين عظمته وبين مغفرته ويعني مودته لأوليائه. قال وهو كثير في القرآن. قال ابن القيم رحمه الله في أثناء كلام له عن اسمي الحميد المجيد وأنهما إليهما يرجع الكمال كله، إليهما يرجع الكمال كله، قال وأما المجد فهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال، والحمد يدل على صفات الإكرام، والله سبحانه ذو الجلال والإكرام. وهذا معنى قول العبد لا إله إلا الله والله أكبر، فلا إله إلا الله دال على ألوهيته وتفرده فيها، فألوهيته تستلزم محبته التامة. لا إله إلا الله إذا معبود بحق إلا الله، والعبادة هذه قائمة على المحبة، روحها بالمحبة لله تعالى، ف تستلزم محبته التامة، الشيء المألوه هو الذي يعبد محبة وتعظيما. وكذلك طبعا تستلزم الذل، لكن لما تقرن بالله أكبر تشعر ب يعني التنبه لهذا المعنى، لا إله إلا الله والله أكبر. قال والله أكبر دال على مجده وعظمته، وذلك يستلزم تمجيده وتعظيمه وتكبيره. فلا إله إلا الله كأنها ترجع للإكرام، والله أكبر ترجع لذي الجلال. قال ولهذا يقرن سبحانه بين هذين النوعين في القرآن كثيرا، يعني جاء في الأذان هكذا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، وفي آخره الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فقرن بين هذين الأمرين. فإذا يعني الاقتران، لو نلخص يعني سر الاقتران بين هذين المعنيين، أوصاف العظمة وأوصاف يعني الكرم والرحمة. لماذا؟ تقول أولا لأن يعني باجتماعهما يتم تحقيق ركني العبادة، في القلب، لأن يعني باجتماعهما كما قلنا يتم تحقيق ركني العبادة، ركني العبادة القلبيين، لأن أيضا شرطا العبادة الإخلاص والمتابعة، وبالنسبة لأعمال القلوب المحبة والذل أو المحبة والتعظيم. فباجتماع هذين المعنيين يتم تحقيق ركني العبادة. فصفات يعني الجلالة، صفات الجلال تثير في القلب الذل والتعظيم، وصفات الإكرام والرحمة تثير في القلب المحبة والشكر. إذن هذا يعني السبب الأول في اقتران هذين المعنيين. ثم السبب الثاني ماذا الإخوة؟ كما قال ابن القيم، قال يرجع الكمال كله يعني إلى هذين الأمرين، يرجع الكمال كله إلى هذين الأمرين، لأن الكامل لا بد أن تجتمع فيه هذه الصفات. وخذ هذا في الدنيا، يعني تخيل ملك عنده الملك والعظمة والغنى والبطش والقوة، لكن ما يرحم مثلا، وما يعفو ولا يحسن إلى رعيته مثلا، فهذا ملكه ناقص، ورعيته ما تحبه، بل يعني يكرهونه ولا يحمدونه ولا يشكرونه، فهذا ملكه ناقص. وآخر مثلا ما شاء الله كريم ورحيم وعنده عفو ومسامحة، لكن مسكين فقير ما يملك شيئا، يعني ربما ما ينفعك كثيرا، لكن تخيل ملك وفي نفس الوقت رحيم ومحسن، ملك غني عظيم عنده قوة وجلالة، لكن في نفس الوقت أيضا مع قوته وعظمته وجبروته كذلك عنده رحمة وعفو ومغفرة وإكرام وإحسان، بذلك يتم إيش؟ الكمال. ولذلك الله تعالى يتصف بهذين المعنين ويقرن يعني بينهما كثيرا في كتابه، أنه يتم الكمال بهذا. وهذا الإخوة جميل بالمسلم أن ينتبه إلى هذين المعنيين في أذكاره، أن هذا يتكرر كثيرا، كما ضرب ابن القيم رحمه الله تعالى مثالا هنا في اجتماع التكبير مع التهليل كما في الأذان. وانظر في التكبيرات التي تقال في مثل هذه الأيام، هذه الأيام الإخوة أيام تكبير، والصيغة الواردة عن السلف في هذا ماذا؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. شوف هذا مثل ما ذكر ابن القيم، ثم قال الله أكبر، الله أكبر، إيش؟ ولله الحمد، تكبير تعظيم مع يعني محبة لله تعالى وحمد لله تعالى وألوهية لله. فهذا تجده في التكبيرات، تجده أيضا في التلبية، كيف؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة، شوف ما قال والملك، لا شوف فصل بينهم، فصل بين الحمد والنعمة وبين إيش؟ الملك، لأنها الحمد والنعمة يقتضيان أثرا في قلبك، وهو إيش؟ المحبة والحياة والشكر لله تعالى، إن الحمد والنعمة لك، ثم تقول إيش؟ والملك، والملك أيضا لك لا شريك لك، لأن الملك أثره آخر، وهو إيش؟ يورث في قلبك الذل والخضوع والتعظيم لله تعالى، بذلك تحقق ركني العبادة. كذلك مثلا في الأذكار، سبحان الله وبحمده، فالتسبيح تنزيه وتعظيم لله تعالى، والحمد يعني فيه شكر لله تعالى ووصف بالكمال محبة وتعظيما. فإذا هذه أذكار، يعني كذلك في كلمة التوحيد أيضا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فقارن بين الملك والحمد. فهذا الإخوة يعني ينبغي على المسلم أن ينتبه له، لأنه يعني بذلك يعني يحقق يعني أعظم شيء في العبادة وحقيقة العبادة. فمثلا الذي يلتفت مثلا إلى جانب الذل فقط، مثلا لما يذكر كذا فقط يستشعر معنى الذل لله، وينسى معنى ماذا؟ المحبة لله والشوق للقاء الله وشكر الله على نعمه، فهذا عنده شيء من التقصير. وآخر قد يغلب على قلبه معنى المحبة لله والشوق للقائه وينسى إيش جانب الخوف والخشية والتعظيم والذل لله تعالى، أيضا هذا عنده تقصير. لكن الذي يوازن بين الأمرين ويجمع في تعبد لله في أذكار حتى في الصلاة حتى في الأفعال أحيانا تجد مثل هذا، يعني مثلا الصلاة يعني تجد مثلا التعظيم والذل يعني واضح في الركوع سبحان ربي العظيم، والسجود مع التعظيم والذل أيضا معنى القرب فيه أوضح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد ربه وهو ساجد، فالسجود تشعر فيه بكمال القرب من الله تعالى والمحبة لله، مع الذل أيضا تستشعر الذل أيضا في السجود لأنك تضع أشرف أعضائك على الأرض ذلا لله تعالى، تجمع بين الأمرين. وكذلك في الركوع وإن كان يغلب عليه التعظيم، فالمهم في القيام وأنت تقوم تصلي تستشعر يعني معنى المحبة لله وأنت قائم بين يديه تناجيه، وأيضا هذا القيام فيه الذل لله تعالى. فإذا فالمسلم عليه أن يتنبه لمثل هذا هذين المعنيين حتى يعني يحقق حقيقة العبادة وروح العبادة ويعبد الله تعالى في كل عبادة. قال فالجلال يتضمن التعظيم والإكرام يتضمن الحمد والمحبة، وهذا ركنان العبودية كما قلنا المحبة والتعظيم. قال الخطابي رحمه الله في بيان المعاني التي يحتملها هذا الاسم، والمعنى أن الله جل وعز مستحق أن يجل ويكرم فلا يجحد ولا يكفر به، هذا معنى الأول. إذن جعل ذو الجلال من الذي يقوم بالإجلال هنا؟ العبد. فقال ذو الجلال يعني هو الذي يستحق أن يجل وأن يكرم، فيكون يعني هذا من قبل العبد. قال ويحتمل أن يكون المعنى هذا المعنى الثاني أن يكرم أهل ولايته ويرفع درجاتهم بالتوفيق لطاعته في الدنيا، ويجلهم بأن يتقبل أعمالهم ويرفع في الجنان درجاتهم. فهذا المعنى الثاني يكون موصوف يعني تكون الصفة لله تعالى أنه هو الذي يجل هو ذو الجلال وهو الذي يكرم. قال وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين وهو الجلال مضافا إلى الله سبحانه بمعنى الصفة له ذو الجلال يعني الذي هو متصف بصفات الجلال والعظمة، والآخر مضافا إلى العبد. والإكرام يكون إيش مضافا والآخر مضافا إلى العبد بمعنى الفعل منه، يعني أن ينبغي عليك أن تكرم الله تعالى وأن يعني تعبده ولا تعصيه، كقوله سبحانه هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فانصرف أحد الأمرين وهو المغفرة إلى الله سبحانه والذي يغفر، والآخر إلى العباد وهو التقوى، هو أهل التقوى فالعبد يتقي. فالخطاب ذكر هذه المعاني الثلاثة. قال نقل هذه الاحتمالات الثلاثة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم قال القول الأول أقربها إلى المراد، يعني أن يكون هذا من قبل العبد أن الله تعالى مستحق أن يجل وأن يكرم. ثم قال وإذا كان مستحقا للإجلال والإكرام، يعني ذو الجلال والإكرام يعني المستحق للإجلال والإكرام، لزم أن يكون متصفا في نفسه بما يوجب ذلك، يعني المعنى الثاني. فجمع بين الأمرين بين المعنيين، والله أعلم يعني هذه المعاني كلها صحيحة كلها صحيحة. قال كما إذا قال الإله والمستحق لأن يؤله، الإله هو المستحق لأن يؤله يعني لأن يعبد أي يعبد، كان هو في نفسه مستحقا لما يوجب ذلك، كان هو الإله الحق المتصف بالألوهية ويعني المتصف بالصفات العظيمة التي توجب يعني تتضمن وتوجب يعني أن يعبد وحده جل وعلا. قال وإذا قيل هو أهل التقوى كان هو في نفسه متصفا بما يوجب أن يكون هو المتقى، يعني من صفات العظمة والجلال، فيجب أن تتقي الله وتخاف الله تعالى. نعم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع بعدما يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات ملء الأرض ملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أهل الثناء والمجد، يعني الله تعالى هو أهل الثناء، فهذا يعني يكون من قبل العبد أنك ينبغي عليك أن تثني عليه، هو أهل الثناء يستحق الثناء، فيجب عليك أن تثني على الله تعالى وتحمد الله تعالى، وهو أهل المجد عليك أن تمجد الله تعالى. وما يوصف بهذا إلا لأنه مستحق للمجد والثناء لكماله وعظمته جل وعلا. فالمعنى الأول والثاني اللذان يعني ذكرهما الخطابي رحمه الله يعني متلازمان، ويستشعر العبد وهو يقول ذو الجلال والإكرام المعنيين، ذو الجلال والإكرام يعني الله تعالى هو ذو الجلال يتصف بصفات الجلال والإكرام، ويجب على العبد إذن أن يجله وأن يكرمه جل وعلا. قال أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، هذه الكلمة أحق ما قاله العبد لأنها كلمة التوحيد والثناء على الله تعالى. وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال أي هو مستحق لأن يثنى عليه وتمجد نفسه سبحانه وتعالى. نعم. فإذا الإخوة يعني هذا الاسم العظيم يعني الجليل وذو الجلال والإكرام يعني هكذا يعني يجعل العبد يعني يعبد الله تعالى ويحقق حقيقة العبادة، روح العبادة من الإجلال والتعظيم لله تعالى والذل مع المحبة. والمسلم ينبغي عليه أن يتفكر في هذا الجلال، فالله تعالى هو الجليل في ذاته، وهذا أعظم ما يكون، هو الجليل في ذاته جل جلاله. و الجلال إذن متصف به الرب تعالى بذاته بخلاف المخلوق، لما يقال فلان مثلا فلان الجليل ممكن يطلق على المخلوق، لكن الجلالة تكون ناقصة هنا، الأستاذ الجليل فلان مثلا، فتكون الجلالة ناقصة ما تكون لذاته. الإنسان متى يوصف بمثل هذا؟ بشيء يكتسبه خارجا عن نفسه، يكون مثلا موصوفا بالعظمة والجلالة مثلا إذا كان عنده شيء من الملك أو المال أو القوة أو السلطان أو العلم، فيقال الأستاذ الجليل الملك الجليل فلان، لكن هذا يليق بنقص المخلوق وهو محتاج إلى الله تعالى، لكن الله تعالى هو الجليل في ذاته. وتتفكر في صفات الجلال لما تقرأ القرآن كيف أن الله تعالى عظيم وجليل، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا يجعل في قلبك الإجلال لله والتعظيم لله تعالى. انظر إلى السماوات مطويات بيمينه، والأرض كحبة خردل في يد الرحمن جل جلاله. ولما تقرأ مثلا وسع كرسيه السماوات والأرض، ذلك قال في آخره وهو العلي العظيم، تزداد تعظيما لله وإجلالا لله لما تتفكر في هذا الكون. نحن ماذا نساوي الإخوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقى بأرض فلاه. شوف الكون كله كحلقة في صحراء بالنسبة للعرش، بالنسبة للكرسي. ثم قالوا فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاه على تلك الحلقة. الله أكبر. لهذا يدخل في قلبك الإجلال لله والتعظيم لله. كيف إذن عظمة الله تعالى؟ إذا كان هذا يعني يعني الكرسي الذي وسع السماوات والأرض والكون كله ما يساوي شيئا بالنسبة للكرسي، ما يساوي شيئا، فكيف يعني ثم الكرسي بالنسبة للعرش ولا شيء كحلقة ملقاة بفلاه بصحراء، فكيف بعظمة الله تعالى وجلاله؟ أمر عظيم الإخوة. لما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله أكبر. شوف انظر إلى جلال الله تعالى وعظمته. فهكذا يعني يستشعر المسلم عظمة الله تعالى، وكذلك ينظر في جلال الله تعالى في أفعاله، فأفعاله جليلة، خلقه جليل وشرعه جليل. لما تتفكر في المخلوقات مثلا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا السمع فقط بنظرة هكذا بعين البصيرة بالفطرة السليمة تنظر إلى هذه السماوات وهذه المخلوقات العظيمة تدرك يعني عظمة الله وجلال الله تعالى. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. الإنسان لما يتفكر في هذه الشمس كيف أنها يعني شمس محرقة، الإنسان ما يطيق أن يجلس في حرها في وقت الظهيرة وهي تبعد عنا يعني ملايين الكيلومترات، يقول 150 كيلو مليون كيلو متر، والشعاع الذي يخرج منها يعني اللهب طوله كما يقولون يعني نصف مليون كيلو متر. خلق عظيم مخلوقات الله تعالى، وجعل القمر فيهن نورا، جعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وقال قبلها ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم ما تعظمون الله وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، إلى آخر الآيات وهكذا. وتأمل كيف ختم الله تعالى يعني الآيات التي عددها في سورة الرحمن بهذا الأمر، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الفعل لما تنظر إلى سورة الرحمن كلها يعني إكرام ورحمة من الله تعالى مع الجلالة والعظمة. ف يعني هكذا يعني تعظم الله تعالى لما تنظر في أفعاله ومخلوقاته ذو الجلال والإكرام. أكرمنا، خلقنا، أنعم علينا، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. إكرام من الله تعالى لك، وإلا يعني سبحان الله الواحد ينظر إلى نفسه كيف أنه ضعيف، ما يعني له شيء من الأمر. نعم الله تعالى علينا لا تعد ولا تحصى، فقط لو تضعوا في أنفسكم أفلا تبصرون. بس أنت تضع اللقمة في فمك ثم انظر كيف يعني يكون يعني على هذه اللقمة العمليات الهضمية في جهاز في الجهاز الهضمي وغيره من الأجهزة في الجسم. يعني كما يذكرون الغداء يحتاج هضمه إلى 5 ساعات، والفطور قل 4 ساعات وثلاث ساعات، والعشاء كذلك 3 ساعات. يعني جسمك يشتغل 10 ساعات أو 15 ساعة في هضم الطعام وأنت ما تشعر. كرامة من الله تعالى، إكرام من الله تعالى لك، إنعام من الله. تخيل لو وكل هذا إليك، لو وكل التنفس إليك ما تستطيع أن تنام، تنام وأنت مطمئن مرتاح، الرئة تشتغل والقلب يشتغل وأنت ما تدري بشيء. إكرام من الله تعالى، خلقك الله في أحسن تقويم في أحسن صورة، وأجلك عن مشابهة الحيوانات. كيف جعل للإنسان أيضا شيء من العظمة والاحترام والجلالة، وهذا مع الإكرام له كأنهما يعني متلازمان. شوف كيف جعلك تأكل لقمة تضعها في فمك، ما جعلك تأكل والطعام يعني أسفل كالحيوان. وهكذا لو تتفكر يعني في أي شيء تجد فيه معنى يعني الإكرام من الله تعالى عليك، ويعني أن الله أجلك وكرمك. ثم كذلك الأمر الأعظم من هذا الإخوة أن تنظر في شرع الله تعالى، وأن هذه الشريعة كلها يعني شريعة فيها الجلال والعظمة والإكرام، لأنها من عند ذي الجلال والإكرام. ومن أعظم نعم الله تعالى علينا وإكرام الله تعالى لنا أن وفقنا لأن نجله ونعظمه، بأن هدانا للإسلام، بأن هدانا للعقيدة السليمة. انظر العقيدة، عقيدة أهل السنة فيها إجلال لله تعالى، الذي يخالف العقيدة السليمة ما يجل الله ما يعظم الله. انظر الذي يذهب إلى القبر ويدعو غير الله كيف يسوي رب الأرباب بالمخلوق الذي خلق من تراب. سبحان الله، شوف كيف ما يجل الله ولا يعظم الله. تبقى الله تعالى سميع عليم بحالك رحيم بك، كيف ما تدعوه، تدعو هذا المخلوق مثلك، أو يعني وإن كان نبيا أو وليا فهو بشر، كيف تسويه بالله تعالى وتصرف حق الله إليه؟ فما أجله. الذي عنده انحراف مثلا في الأسماء والصفات، يقول ليس هناك رب على العرش استوى، الله في كل مكان بذاته والعياذ بالله، كيف ما يجل الله تعالى، كأنه يقول الله تعالى وجوده أيضا يكون موجودا في أماكن يعني والعياذ بالله الخلاء وغير ذلك، تنزه الله عن هذا تعالى عن هذا علوا كبيرا. لكن انظر الذي ينحرف في باب العقيدة ما يجل الله، إذا انحرف في باب القدر ونفى القدر كأنه يقول إرادة العبد تغلب إرادة الله، الله يريد شيء لكن إذا أراد الإنسان شيئا هو الذي يحدث، الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه وليس لله فيه تقدير، كيف ما يجل الله تعالى. القدرية الجبرية الذين يقولون مثلا إنسان مجبور ويعني ليس له أي إرادة، كيف أن عندهم يعني يعني المشرك والمسلم سواء، كله مجبور لا فرق بينهما، فليس فيه إجلال لله تعالى، وكأن الله تعالى والعياذ بالله ظلم الناس وما أعطاهم ولا اختيار ولا مشيئة، هذا فيه وصف الله تعالى بالظلم والعياذ بالله. ما أجل الله وما عظم الله الذي يقول الإيمان فقط معرفة بالقلب، إذن ما هذه الحركات بالأقوال الطيبة والعبادات بالجوارح، كأنك ما تجل الله إلا بقلبك، لا، المسلم يجل الله بقلبه ولسانه وأفعاله، كلها عبادات لله تعالى ومن الإيمان، فهي إجلال لله وتعظيم لله. وهكذا الإخوة الذي يغلو مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه أنه يعلم الغيب وغير ذلك، إذا ما أجل الله جعل يعني مخلوقا أو إنسانا جعله مشاركا له في العلم، ومن علومك علم اللوح والقلم كما يقول قائلهم، فهذا ما أجل الله تعالى ولا عظم الله تعالى. فإذا الإخوة يعني الإجلال لله تعالى يعني سبحان الله أول ما يكون بالإجلال الحقيقي، الكل يدعي أنه يجل الله تعالى، حتى الذي ينفي الصفات عن الله يقول أنا أجل الله، ما أثبت لله الوجه ولا اليدين ولا الاستواء ولا لماذا؟ لأني أريد أن أنفي أن ما أشبه الله بخلقه. انظر كيف الإجلال لله عنده بمعنى خاطئ، معنى يعني مقلوب ومعكوس. فمن إكرام الله تعالى عليك ومن رحمة الله بك أن وفقك للطريقة الصحيحة لإجلاله جل وعلا. ثم كذلك لو تنظر في العبادات كلها إجلال لله تعالى، انظر إلى الصلاة ما أعظمها وما كيف فيها يعني تدخل في الصلاة الله أكبر كلمة التكبير والإجلال لله تعالى، تضع اليمنى على اليسرى إجلال لله تعالى وتواضع لله ذل لله، تقوم في الصلاة ما تجلس تصلي كما تشاء وانت جالس، لا، القيام مع القدرة شرط من شروط الصلاة ركن فيها، فإجلالا لله، تركع تسجد كل هذا إجلال لله تعالى. وهكذا لو تتفكر في صلاتك يعني تشعر بهذه الجلالة، سبحان الله حتى أن الصلاة تسبق بالوضوء إجلالا لله، تأدبا عند الوقوف بين يدي الله. انظر إلى الحج ونحن في أيام الحج كيف هذه العبادة كلها إجلال لله تعالى، كيف أنك تلبس لباس الذل والفقر إجلالا لله، كيف أنك تطوف طواف العبد الذليل ببيت ملك وسيد إجلالا لله وتعظيما لله، كيف تقف بعرفة كأنك واقف عند عتبة الباب إجلالا لله وتعظيما لله. وهكذا كل المناسك في الحقيقة هي إجلال لله تعالى وتعظيم لله تعالى. بل مثل يعني هذه الصورة فقط في الظهر، لما ترى الآن الملايين يجتمعون في مكان واحد، هذا يعني من أعظم صور الإجلال ومن يعني براهين أن الله تعالى هو المعبود الحق وأن الإسلام هو الدين الحق. ما يوجد في العالم كله مثل هذا المنظر، حتى يعني هناك بعض يعني الأديان المنحرفة عندهم بعض يعني مناسك حج يسمونها، لكن يعني سبحان الله يعني والعياذ بالله فيها الخرافات وتجد فيها يعني أشياء ما يعني تليق بالعقل ولا بالحكمة أبدا، ويعني أعداد قليلة، لكن انظر إلى الحج ما أعظم هذه العبادة التي بمجرد ما تنظر يعني إلى الناس يطوفون حول الكعبة هكذا وأنت في الدور الثالث تشعر بإجلال الله تعالى وتعظيم الله تعالى سبحان الله. وهكذا الإخوة يعني في يعني كل العبادات من صيام من يعني تجل الله وتعظم الله حتى أنك تجتنب الطعام والشراب المباح لك، وهكذا والتوحيد الإخوة أعظم صور الإجلال والكرامة. سبحان الله كيف رحمة الله تعالى بعبده, والله تعالى لما جعل هذا الدين قائم على التوحيد المحض الخالص له كان في هذا أعظم يعني كرامة للإنسان, وهذا من إجلال الله تعالى للإنسان أن ما تتذلل ولا تخضع إلا لله. أي كرامة أعظم من هذا الكرم؟ أي عز أعظم من هذا العز؟ فإذا ولذلك الله تعالى إذن يستحق أن يجل وأن يطاع. معنى إجلال الله تعالى أن تطيعه فلا تعصيه, أن تذكره فلا تنساه, أن تشكره فلا تجحد نعمه, أن تكون دائما الذكر لله تعالى. هذا من إجلال الله. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يجل الله تعالى, يقوم الليل حتى تفطر قدماه, قل أفلا أكون عبدا شكورا للذي أكرمني وأعطاني وعظمني وأكرمني, فقل أفلا أكون عبدا عبدا أجله وأعظم وتذلل له وأحبه وشكورا أشكر نعمه كما أكرمني. كان يعني يذكر الله تعالى على كل أحواله صلى الله عليه وسلم في كل أحيانه. هذا من إجلال الله, من إجلال الله أن تكون دائما الذكر لله تعالى. هذا من إجلاله, من إجلال الله ما تتأخر عن الاستجابة لأمره. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن إسرافيل, قال ما طرف صاحب الصور يعني ما أغمض عينيه منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش كأن عينيه كوكبان دريان مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه. كيف إسرافيل من أول ما أخذ الصور كيف يجل الله تعالى, ينظر بعينيه نحو العرش ينتظر أمر الله تعالى حتى ما يتأخر عن أمر الله طرفة عين. ثم بعد ذلك أنت تسمع حي على الصلاح يا الفلاح وأنت تلعب وتلهو وتنام, أين إجلال الله تعالى؟ الذي يجل الله تعالى ما يتأخر, يأتي يبكر للصلاة إجلالا لله, يأتي مع المؤذن وقبل المؤذن, يدخل أول واحد المسجد إجلالا لله تعظيما لله. ذلك بعض السلف كان يقول إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه, أين إجلالك لله تعالى وتعظيمك لله؟ لو قيل لك الآن ملك سيأتيك ستكون أول واحد يقابله, فكيف بالله تعالى وتعظيم الله تعالى؟ وهكذا الإخوة يعني أيضا من إجلال الله تعالى أن يعني تترفع عن السفاسف والأمور التي لا تليق. وأول ما يكون طبعا الترفع عن المعاصي, ترك المعاصي والمحرمات, هذا من إجلال الله تعالى بلا شك. ثم كذلك تترك يعني ما لا يليق من القيل والقال والثرثر وكثرة الكلام والسب والشتم ويعني الجري خلف الدنيا وشهواتها والتوغل في المباحات, فتترفع عن مثل هذه الأمور. هذا من إجلال الله تعالى أن تستغرق يعني أوقاتك وفي طاعة الله وذكره تعظيما له. وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم الذي شاب في الإسلام وفي طاعة الله, فمن إجلال الله أن تكرمه. وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه, حامل العلماء تكرمهم, هذا من إجلال الله, تنوي بذلك إجلال الله وتعظيم الله تعالى لما تعلم القرآن وتحترم صاحب القرآن. وكذلك وإكرام ذي السلطان المقسط به يقام دين الله تعالى في الأرض, هذا من إجلال الله تعالى. فإذا هذه كلها من صور إجلال الله تعالى. لما يعني تأخذ المصحف ما تضع على الأرض مثلا, لا تضعه مثلا على المرفع أو في المكتبة, هذا من إجلال الله, إجلال كلام الله تعالى. وذلك جاء في حديث الرجم يعني اليهودي نعم والمرأة اليهوديان اللذان يعني زنيا, إن لما يعني جاءوا بالتوراة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على وسادة, يعني من إجلال الله تعالى. فإذا يعني يكون عندك إجلال الله تعالى. قيل في توبة بشر الحافي رحمه الله أنه رأى يعني ورقة مكتوب فيها اسم الله تعالى فعظم هذا في نفسه, ملقاه ورأى ملقاه في الطريق, فأخذها ونظفها وطيبها وضعها يعني في مكان مرتفع, فقذف الله تعالى من بسبب هذا الفعل الهيبة لله تعالى في قلبه وتاب إلى الله وأصبح يعني علما معروفا مشهورا. وهكذا الإخوة الإنسان يجل الأماكن التي أجلها الله والأزمان التي أجلها الله وعظمها، مثل هذه الأيام التي نحن فيها. ما من، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. وانظر يعني سبحان الله كيف أنه يعني حدث في آخر هذه الأيام، كما في زمن موسى هذا الأمر العظيم، يعني كما هو قول جمهور المفسرين أن الأيام العشر التي تم بها ميقات موسى مع ربه هي الأيام العشر من ذي الحجة، كما قال الله تعالى وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، على قول جمهور المفسرين أنها العشر من ذي الحجة. قال فتم ميقات ربه 40 ليلة. موسى عليه الصلاة والسلام ماذا كان يفعل في هذه الأيام؟ كان يستعد للقاء الله بذكره، وأنه تفرغ، حتى كما ذكر هذا ابن كثير أنه تفرغ لذكره وطاعته وعبادته. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، ولما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية أشار بطرف إصبعه هكذا، يعني شيئا يسيرا كما يليق بجلاله وعظمته، كيف الله أعلم، الله على كل شيء قدير، هذا من إجلال الله. ماذا حدث؟ قال جعله دكا وخر موسى صعقا. انظر إلى جلالة الله وعظمته، تجلى للجبل شيئا يسيرا فاندك الجبل لعظمة الله وجلاله. وسبحان الله، يعني كيف أن الله تعالى يعني رحم هذه الأمة وأكرمها، فجعل يوم عرفة هو اليوم الذي ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا عشية عرفة ويباهي بالحجيج الملائكة. وهكذا يعني سبحان الله، يعني هذا من الحكم والله أعلم في التكبير في هذه الأيام، كيف هذا المشهد العظيم الذي حدث في زمن موسى. وهكذا أيضا سيأتي الموعد الأعظم مع رب العالمين يوم عرفة، ينزل الرب تعالى إلى السماء الدنيا من يعني عشية عرفة، من الظهر إلى المغرب، هذا أطول نزول إلهي، أعظم من الثلث الأخير من الليل، وأطول وأجل، وهو اليوم الذي يعتق الله تعالى فيه عبيده من النار. فلا بد أن تتهيأ لمثل هذا الموقف بالتكبير لله، من أول العشر تكبر الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تستشعر وأنت تكبر جلالة الله تعالى وعظمته، وأنك الآن تستعد للقائه تعالى، لهذا الموعد الأعظم، فيكون التكبير له يعني هيبة في قلبك، له وزن في قلبك لما تكبر الله. هذه الأيام كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق إذا دخلت العشر من ذي الحجة، يخرجان إلى السوق يكبران، يكبر الناس بتكبيرهما. ومن فجر عرفة لما يأتي هذا اليوم الذي فيه الموعد العظيم يبدأ التكبير أيضا بكثرة، يعني يكثر، يكون دبر الصلوات، ويعني في سائر الأوقات أيضا. فهذا كله من إجلال الله وتكبيره. والذي يريد أن يحصل هذا المعنى الإخوة عليه بالاستمرار في التعظيم والتكبير لله تعالى. تخيل لما تجلس تكبر الله تعالى هكذا يعني بمئة مرة ومئتين مرة بدون عد، لا شك أنه يقوم في قلبك يعني شيء آخر ما يطيق اللسان أن يعبر عنه. والعباد لا يحصون ثناء عليه، وهو كما أثنى على نفسه كذلك هو أهله، أهل أن يجل وأن يكرم، وهو سبحانه يجل نفسه ويكرم نفسه. والعباد لا يحصون إجلاله وإكرامه، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والإجلال من جنس التعظيم، والإكرام من جنس الحب والحمد، وهذا كقوله له الملك وله الحمد ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وسبحان الله لما تقرأ سورة الرحمن تشعر بهذا، حتى لما ذكر الله تعالى مشاهد القيامة تجد فيها الجلالة والعظمة. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. قال فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. قال عن المجرمين أنهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. قال قبله يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وهكذا تجد الجلال والعظمة في هذه السورة، فختمت بهذين الاسمين. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كذلك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وهو في مصحف أهل الشام تبارك اسم ربك ذو، يعني عائدة على الاسم، وهي قراءة ابن عامر. فالاسم نفسه يذوى، يعني قال عنه ذو بالجلال والإكرام. وفي سائر المصاحف وفي قراءة الجمهور ذي الجلال، فيكون المسمى نفسه. وفي الأولى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالمذوى وجهه سبحانه، وذلك يستلزم أنه هو ذو الجلال والإكرام واسمه ذو الجلال والإكرام وجهه ذو الجلال والإكرام، فإنه إذا كان وجهه ذو الجلال والإكرام كان هذا تنبيها، كما أن اسمه إذا كان ذو الجلال والإكرام، إذا كان الاسم يوصف بأنه جليل وعظيم وذو الجلال والإكرام، فكيف بالذات؟ قال كان تنبيها على المسمى، وهذا يبين أن المراد أنه يستحق أن يجل ويكرم. وما أنسب يعني هذا الختام لهذا الكتاب بهذا الاسم ذو الجلال والإكرام، الجامع لكل الأسماء الحسنى والجامع لحقيقة العبادة، ويعني كأنه نظر إلى يعني إكرام الله تعالى بهذه النعمة بجمع هذا الكتاب يعني المبارك. فنسأل الله تعالى ذو الجلال والإكرام أن يغفر لنا ويرحمنا. قال وبهذا ينتهي ما أردت إيراده في فقه أسماء الله الحسنى، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما يسر ومن، لا أحصي ثناء عليه، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ونحن نحمد الله تعالى أن من علينا بمذاكرة هذا الكتاب المبارك، ونسأله تعالى أن نرتقي بهذا إلى مقام الإحسان، أن نعبده وكأننا نراه، وهذا ما يأتي إلا إذا أكرمنا الله تعالى وأنعم علينا بهذا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ومهما تعرفنا على الله تعالى من خلال الأسماء الحسنى والصفات العليا والآيات الشرعية والكونية، فلن نحيط بعظمته وكماله ولا يحيطون به علما، فما للعبد بعد ذلك إلا أن يستغفر الله، يكثر من الاستغفار، وأن يجل الله تعالى ويعظم الله تعالى، فلن تدرك كماله وعظمته مهما يعني بلغت في عبادته وذكره والتعرف عليه. ويعني إن شاء الله الإخوة يعني نبدأ يعني في الدرس القادم بعد الحج تقريبا، يعني ليس الأسبوع الأول، الأسبوع الذي بعده، شفت التاريخ تقريبا 23 ذي الحجة يوم السبت، يكون 14 ذي الحجة، لا ما نبدأ بهذا طبعا، أو 16 ذي الحجة الذي بعده، 23 ذي الحجة تقريبا، ونبدأ إن شاء الله بكتاب التوحيد كما يعني كان هو يعني غالب يعني يعني رأي الإخوة. وهناك كتاب عن الحج يعني لو يوزع إن شاء الله.